الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس الرابع من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. واليوم نتحدث عن الباب الثاني، وهو باب التوبة. التوبة هي الرجوع. قال الشيخ العثيمين: من تاب يتوب إذا رجع، وشرعا الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولها شروط ذكر المؤلف منها ثلاثة. إذا كانت متعلقة بحق الله تعالى، فإن الذنوب تنقسم إلى قسمين من هذا: منها ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى كترك الصلاة مثلا، أو هنالك القسم الثاني ما يتعلق بحق الآدميين كالغيبة والنميمة وسرقة المال وقذف المحصنات، فهذه تتعلق بحق آدميين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط إذا كانت متعلقة بحق الله تعالى، وزاد عليها شرطا رابعا إذا كانت متعلقة بحق آدمي. وزاد العثيمين رحمه الله تعالى شرطين آخرين على الاثنين، سواء كان متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى أو كان متعلقا بحق آدمي. الشرط الأول الذي لا بد أن نعلمه هو الباب الأول: النية، أن تكون هذه التوبة لله سبحانه وتعالى، خالصة لله، ليس خوفا من الناس، أو ليس لسبب عارض جعله يتوب. يعني مثلا واحد يشرب الخمر فنفذ ماله فقال تبت وندم وأقلع وقال لن أعود إلى الخمر، هو حقيقة هل الذي جعلك تترك الخمر أنك حقيقة تبت، أم أنك لا تجد المال؟ لذلك لابد أن يكون تركك لهذا المحرم وجه الله سبحانه وتعالى، الإخلاص. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يقلع عن المعصية. لابد فورا التوبة أن تقلع فورا عن المعصية. والشرط الثالث: أن يندم حقيقة على فعلها، ويندم من قلبه، وليس فقط يقول للناس ندمت وهو في قرارة نفسه ليس نادما. الندم الحقيقي هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب مهما حدث، لا يعود. طيب وإذا عاد بعد أن صدق لله سبحانه وتعالى مقلعا عن المعصية، نادما على فعلها، عازما على أن لا يعود، ثم عاد. هنا أيضا يجدد التوبة مرة ثانية، يخلص لله ويستعين بالله على أن يترك المعصية فيقلع عنها ويندم على فعلها ويعزم على أن لا يعود، حتى وإن عاد بعد ذلك. وإن كان هذا ليس جيدا أن يعود، ولكننا نحن البشر عندنا هذا الضعف، فلا يمل من التوبة، والشيطان يحاول أن ييأس الإنسان من التوبة ويقنطه من رحمة الله، وما ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الظالمون. لا يقنط المسلم المؤمن، لا يقنط من رحمة الله. باب التوبة مفتوح، فالتواب هو الله سبحانه وتعالى ما لم تطلع الشمس من مغربها. وهذا شرط آخر ذكره العلماء، أن تكون التوبة في زمن التوبة، في زمن قبولها. ما هو زمن قبول التوبة؟ إذا أردنا على العموم، قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما إذا كان الأمر على الإنسان نفسه فإن توبته مقبولة ما دامت روحه لم تصل الحلقوم، ما لم يغرغر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أن تكون التوبة في زمن قبولها شرط خامس أو شرط سادس لقبول التوبة. ويبقى الشرط السابع إذا كان الأمر متعلقا، أو الشرط الأخير إذا كان الأمر متعلقا بحقوق الآدميين. الشرط السادس عفوا، إذا كان الأمر متعلقا بحقوق الآدميين فعليه أن يرده إليه. واختلف العلماء في هذا الجانب أو في هذه المسألة، هل دائما يجب عليه أن يرد حق الآدميين؟ فهنا المسألة فيها تفصيل. إذا كان الأمر مالا فلا بد أن يرده إليه، أو ضربه لا بد أن يضع جسمه أو جسده أمامه فيقتص منه إلى أن يسامحه الآخر. إذا كانت غيبة وعلم بها فلا بد أن يتحلله منها. إذا كانت غيبة لم يعلم عنها فالأفضل أن لا يتكلم، لعل ذلك يجر مشاكل أخرى، بل يستغفر لأخيه. وقد ورد في ذلك حديث موضوع ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وهذا الحديث موضوع، قال الشيخ الألباني ذلك في ضعيف الجامع، حديث رقم 4190. مسألة أخرى ذكرها المؤلف، قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. المسألة فيها خلاف، التوبة من الذنب تقبل إذا كان عنده ثمة ذنوب أخرى أم لا؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تقبل حتى يتوب من جميع ذنوبه، وهذا القول ضعيف. والقول الثاني أنها تقبل مطلقا، وهذا القول صحيح، يعني كل ذنب تبت منه فإنه يقبل وإن كان عندك ذنوب أخرى. وهناك قول ثالث وهو قول جيد ولكن لا يجزم به، والثاني أدق وأصح والله أعلم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ العثيمين وذهب إليه مؤلف. القول الثالث إذا كان ذنبا، إذا كان الذنب متعلقا بذنوب أخرى أو بذنب آخر فلا بد أن يتوب من جميعها بما يتعلق فيها. مثلا الزاني يريد أن يتوب، يجب عليه أن يتوب من الزنا ومن النظر إلى النساء، النظر المحرم والأمور التي تتعلق في هذا الجانب، ولكن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده. فالقول الثاني اختار الشيخ العثمين وهو قول طيب إن شاء الله تعالى نقول بما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله. ذكر المؤلف قال: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، وذكر بعض الآيات في ذلك، منها قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، جاءت في معرض الحث أو الأمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، ثم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وذكر حد العورة أو حد المسموح لهم بالدخول على النساء وما هي حد العورة إلى آخره في سورة النور، ثم قال في آخر الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيه أمر بالتوبة، ودل على أن التوبة عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب يعود هذا الرجوع إلى الله عليه بالخير والفلاح في الدنيا، ويعود عليه بالآخرة. ثم ذكر المؤلف بعض، طبعا أيضا مسألة مهمة قبل أن ندخل في الأحاديث، ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: من وقع في ذنب فلا يفضح نفسه، بل عليه أن يستر نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة كما جاء في الحديث أن يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس يقول: فعلت كذا وكذا، وقد ستره الله ويكشف ستر الله عنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الذنب الذي يرتبط به حد كالزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات وغير ذلك، فهل له أن يخبر الإمام بذلك؟ نعم، يجوز يفعل ذلك، وقد فعل ذلك بعض الصحابة، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. لكن الأصل في الإنسان أن يستر نفسه ويستغفر ويتوب بالشروط التي ذكرها العلماء حتى تقبل توبته. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحاديث مرتبطة بهذا الباب. الحديث الأول، طبعا أتمنى أن نكون حفظنا الحديث الماضية 12 حديثا ذكرناه في باب التوبة، في باب الإخلاص عفوا، فهل تم حفظها؟ وإن تم حفظها فعندك أسبوع كامل لمراجعتها، تبقى تراجعها ولا تزد عليها، فقط ابقى على مراجعة باب النية والإخلاص بمراجعة الحفظ حتى تتمكن منه، ثم تعال لننتقل إلى هذا الباب الجديد. الأحاديث الماضية سهلة ومعروفة حقيقة، يفترض عند طلاب العلم بل عند المسلمين يفترض أن تكون تلك الأحاديث معروفة. الحديث 13 وهو الحديث الأول في باب التوبة، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وفي الحديث 14 وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يفعله بنفسه، يأمرنا بأمر وهو يفعله بنفسه صلى الله عليه وسلم، فنحن أحوج ما نكون إلى هذا الفعل، وأن نقتدي ونستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو أخذا بأمره واقتداء بفعله وسنته صلى الله عليه وسلم، فهو يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة كما في الحديث، حديث أبي هريرة أكثر من 70 مرة، وفي حديث الأغر ابن يسار المزني وهو الجهني رضي الله تعالى عنه في يتوب في اليوم ويستغفره أكثر في 100 مرة، وهذا لا يخالف هذا، فهذا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوبة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر ويتوب، وقد كان ساجدا صلى الله عليه وسلم وفي سجوده يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيأتيه المغيرة بن شعبة، وفي حديث جاءت بعض أزواجه تقول ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما نحن أهل للمعصية وحاجتنا إلى التوبة والاستغفار كبيرة، فنحن أحوج أن نستغفر ونتوب توبة نصوحة ونصدق مع الله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل حين. الحديث الذي بعده قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أنس الخزرجي من الخزرج، ولد قبل الهجرة بعشر سنوات وبقي خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مجيئه المدينة عشر سنوات تقريبا، فحقيقة كان وعاء علم يأخذ وينهل من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها منقبة لأمه أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، وهي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لأخواله، كانت حريصة أن يتعلم ابنها العلم الشرعي، فأرسلته ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال الحظ الوافر والعلم الكثير والخير، وهذا فيه حقيقة دعوة لنسائنا وأمهاتنا وسائر نساء المسلمين أن تحث ابنها على طلب العلم وترسله بنفسها، وقد فعلت ذلك أم أحمد ابن حنبل رحمه الله ورحمها الله، كانت ترسله لصلاة الفجر وإلى الكتاب وهو صغير طفل صغير، وتبقى تنتظر حتى تنتهي صلاة الفجر، كان طفلا صغيرا تخاف عليه، إلى أن صار الإمام أحمد إمام العراق بل إمام المسلمين، وحقيقة الذي صار يمتحن به، وكما قال يحيى علي بن المديني رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة، أو نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. هذا هو الإمام أحمد، وراءه أمه رضي الله تعالى عنها ورحمه الله، وهذا أنس بن مالك وراءه أمه، فما أحوجنا إلى نساء مثل تلك النساء. ومن جميل القصص في طفل صغير كان أسود اللون، كان أفحج، كان أصلع وهو طفل، وكان فيه حول، وكان أفطس العين، وكان الأطفال يتجنبونه ولا يحبون صحبته، وكانت أمه حزينة عليه، لا أحد يريد أن يلعب مع ابنها، تشكو إلى جارة من جاراتها فصيحة حكيمة، تشكو هذا الأمر، فدلتها إلى شيء ليرتفع شأنه ويعلو قدره بين الناس، قالت لها: إذا أردت له أن يعلو قدره اجعليه يطلب العلم، فطلب العلم فصار إمام مكة. عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى نادى منادي الخليفة في موسم حج: لا يفتي أحد وعطاء في مكة، لا يفتي أحد، ممنوع حتى أن يتكلم عطاء، وله قصص عظيمة وجليلة لا أحد من الناس لا يعرفه، ومع ذلك الدين عزيز وطلب العلم عزيز. لما مات عطاء يقول، وأظن الذي قالها أيوب السختياني والله أعلم نسيت، لكن أظنه أيوب قال: مات عطاء بن أبي رباح وعطاء من هو عند الناس بمعروف، قال: وليس في مجلسه إلا خمسة. سبحان الله، الناس حقيقة يعني يبخلون على أنفسهم في هذا العلم، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لمن ييسر له طريق العلم، وهذا الطريق يؤدي إذا أخلص العبد النية لله ومشى بالطريق الصحيح يوصله إلى الجنة، أن التمس طريقا يبتغي به علما يسر الله له طريقا إلى الجنة. قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك، نقول عن أبي حمزة، حمزة هذا ممنوع من الصرف باب الفائدة، علم وصفه علم، وكذلك لفظه مؤنث تأنيثا لفظيا وليس معنويا، المعنى ذكر ولكن مؤنث باللفظ فيه تاء مربوطة، فاجتمعت العلتان، علة المعنى وهو العلمية وعلة اللفظ وهو التأنيث، فمنع من الصرف. منع من الصرف أي عند الجر يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لذلك نقول وعن أبي حمزة، ثم قلنا أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. جاء في رواية أنه ينتظر الموت وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث العظيم فيه الحث على الإسراع بالتوبة، تعلم أن الله يفرح فرحا شديدا إذا تاب العبد. نعم الإنسان يعمل المعصية وإذا عاد إلى الله يكون خجلا من نفسه لأنه وقع في هذا الذنب، لكن انظر من الجهة الأخرى ولعلها الجهة الأهم حقيقة، أن الله يفرح فرحا شديدا، بل يفرح مثلما هذا الرجل الذي كان معه راحلته، كانت راحلته معه وعليها الطعام والشراب وعليها ملابسه وكل شيء، وكان في طريق فوقع عن هذه الراحلة، فذهبت هذه الراحلة، بحث عنها وبحث فأيس أن يجدها، فوجد شجرة فوقف أو جلس في ظلها ينتظر فرج الله أو ينتظر الموت، لا شيء عنده، ثم نام، فلما استيقظ وجد الراحلة عنده. تخيل ما هو شعوره من الفرح، فرح فرحا شديدا، بل من شدة فرحه أخطأ باللفظ، يريد أن يشكر الله ويحمده ويثبت أنه عبد لله، عكس الأمر لفظا وليس من قلبه، أخطأ باللفظ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ فلم يقل اللهم أنت ربي وأنا عبدك من شدة الفرح، يعني اللسان تلعثم لا يعرف ماذا يقول من فرحه. انظر، الله أفرح وأشد فرحا من أحدكم بتوبته إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فلنبادر بالتوبة ولا نيأس من روح الله ولا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل للذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في الدنيا، يغفر الذنوب جميعا حتى ولو كان الكفر، نعم حتى ولو كان الكفر، والإسلام يجب ما قبله. ويقابلها آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بعد الموت يوم القيامة إذا وافى العبد ربه بذنوب، فإذا كانت الذنوب ذنوب شرك فإن الله لا يغفرها. وهل هي الشرك الأكبر أم الأصغر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والأحوط أن يستغفر الإنسان ويتوب ويعاهد نفسه من التوبة في كل حين من الشرك صغيره وكبيره. وإذا كان الذنب دون الشرك فإن الله يغفره. إذن الآية: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في الدنيا قبل الموت، إن تبت إلى الله واستغفرت الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا بشروط التوبة والاستغفار. ولكن إذا مات الإنسان عليه ذنوب، فنأتي إلى آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث أيضا فيه فائدة، إثبات الفرح صفة لله، وهذا الفرح فرح يليق به من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف. كذلك فيها فائدة، هذا الحديث فيه فائدة، أن الخطأ لا يؤاخذ العبد عليه، فهذا العبد أخطأ ونطق بالكفر عندما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر، فإن كان يعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكنه كان قد أخطأ باللفظ فهذا معفو عنه، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه. وقال تعالى قال المؤمنون ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقد قال الله تعالى في الحديث قد فعلت. طبعا على هذا ينبني مسائل فقهية في الطلاق وغيرها. الحديث الذي بعده، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه عظيم توبة الله سبحانه وتعالى وكريم فضله، أنه يتوب فيبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. عظم رحمة الله واسعة وتوبته عظيمة، فهو التواب سبحانه وتعالى، اسمه التواب وله صفة التوبة. حتى تطلع الشمس من مغربها، الشمس تطلع من الشرق إلى الغروب، هذه ما جرى به جرت به العادة، هذا ما جرت به العادة إلى أن يشاء الله، فتطلع الشمس على غير العادة، فيؤمن جميع من رآها، حتى كما قال الشيخ العثيمين حتى الكفار واليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون، ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه. والدليل قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، هذا فيه تهديد، قل انتظروا إنا منتظرون، آية للتهديد والوعيد. فالتوبة مقبولة طالما لم تطلع الشمس من مغربها، ولكن إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، فالحذر الحذر حتى وإن آمن، حتى وإن آمن. أيضا هذا الحديث إن الله تعالى يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار فيه فائدة، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، واليد يدان لله، كما في قوله تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنحن نثبت الله ما أثبته لنفسه، فنثبت الله صفة اليد من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. لماذا؟ لأنه ليس كمثلي شيء، فلا نمثله بأي مخلوق، ونثبت له صفة لأنه السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة أوفر الناس حظا بالأخذ بالكتاب والسنة، يأخذون كل الكتاب والسنة ويردون المتشابه إلى المحكم، فهذه الآية لا يأخذون نصفها ويتركون الباقي كما تفعل المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية، يقولون ليس كمثلي شيء ولا يكملون، بل قل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ولا نقول كما يقول الممثلة وهو السميع البصير، فيثبتون كل الصفات ويجعلونها تشبه صفات المخلوقات، بل نقول ليس كمثلي شيء. هذا هو الذي يكون سعيدا أسعد الناس الكتاب والسنة، من أخذ جميع نصوص الكتاب والسنة. وإن جاءت آية فيها متشابه يردها إلى المحكم، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذه الأصل لا يختلف فيها الناس، قل هو الله أحد ليس له ثان، تلك عشرة كاملة لا يمكن أن تكون تسعة، آيات محكمة واضحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، آية محكمة. فنأتي إلى آية متشابهة نردها إلى المحكم، فقال تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه الآية يأخذ بها الخوارج والمعتزلة ويقولون: من يقع في المعصية فإنه مخلد في النار، على خلاف بين الخوارج والمعتزلة. قالت الخوارج: هو كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. وقالت المعتزلة: هو في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار. اختلفوا في حكم الدنيا واتفقوا في حكم الآخرة، وكلا القومين قولهما باطل. لماذا؟ لأن هذه الآية من المتشابهات، وكان عليهم أن يردوها إلى المحكم من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأسعد الناس بالكتاب والسنة من أخذ بجميع النصوص، فإن واجهته آية متشابهة رد المتشابهة إلى المحكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى الحلقوم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. اختلف العلماء في تحسينات الترمذي مع مراعاة النسخ التي في الموجودة، بعضها فيها خلاف النسخ. فإن وجدت حديثا قال فيه الترمذي حديث حسن، يختلف عن قوله حديث حسن صحيح، يختلف عن قوله حديث صحيح، يختلف عن قوله حديث غريب. هناك حديث يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وخلاف بين أهل العلم في مقصود الترمذي. يراجع في هذا الكتب الحديثية وبيان أقوال العلماء فيها. ولكن على كل حال لا تستعجل إذا سمعت أو قرأت قول الترمذي هذا حديث حسن، لا تستعجل وتقول أنه حسن، بل عليك أن تنظر ماذا يقول العلماء فيه، لأن الترمذي أصلا لم يتفق على كلمة حسن عنده. هل هو الحسن الاصطلاحي أي الذي دون الصحيح وفوق الضعيف، أم الحسن اللغوي، أم ماذا يريد الترمذي؟ طيب، إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى الحلقوم. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يوصي الأمة، يقول: أكثر من السجود: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكذلك تدعو وتقول: اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت، وكذلك اللهم أحسن خاتمتي. هذه وصية من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في السجود، علينا أن نأخذ هذه الوصية فهي طيبة جدا. قال المؤلف رحمه الله: وعن زر بن حبيش رحمه الله، وهو تابعي مخضرم، أي أدرك أيام الجاهلية وأدرك الإسلام، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله لم يكن مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين المخضرمين، أي الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولكنه لا تعرف له صحبة. والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخلل ذلك ردة، أما التابعي فهو من أدرك الصحابي. زر بن حبيش أبو مريم الأسدي، وقيل أبو مطرف، توفي سنة 82 للهجرة في الكوفة. يقول: قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، له صحبة، قيل أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 أو 12 غزوة رضي الله عنه. يقول زر: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين، حك ووقع في نفسه موضوع المسح، لأنه كان فيه خلاف بين من ومن، خلاف بين ثلاثة أقوام. القوم الأول الشيعة الروافض، وأن كان في زمانهم لا يوجد روافض والله أعلم، طبعا هذا معروف، لكن قد يكون الكلام في زمان مشايعة الشيعة، ولكن أظن أن في ذلك الزمن لم يخرج من يقول بمثل هذا القول من الشيعة، لكن كان هذا القول الثاني الذي نريد أن نقوله هو قول الخوارج بمنع المسح على الخفين، وهذا أظنه كان مشتهرا هذا القول في زمانهم. والقول الثالث هو القول الحق عليه أهل السنة، عليه أهل السنة المسح على الخفين، وفي زماننا هي فارقة بيننا وبين الروافض المسح على الخفين، فهم لا يرون المسح على الخفين ولا يرون الغسل الرجلين، إنما يقولون بالمسح على القدمين، نسأل الله السلامة. فيقول: ما جاء بك يا زر؟ قال: فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا فيه منقبة لطالب العلم، وفيه حث على طلب العلم، وطلب العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى. أخلص النية وامضي، حتى وان تعثرت عليك ظروف الحياة من عمل وغيره ومشاكل دنيوية، لا تخلو هذه الدنيا من هذه المشاكل لطالب العلم ولا لغيره، ولكن لا تجعل مشاكل الحياة اليومية أو المشاكل الموجودة عندك تعيقك عن طلب العلم. قال لي بعض الإخوة اليوم سبحان الله في هذا أنه يعني يريد أن يرتب أموره بسبب مشاكل، فقلت له يعني، وهذا ما تعلمته من شيخي وتعلمته من كلام للعلماء ومذكور عبد القيم شيء من هذا بموضوع آخر لكنه قريب، اطلب العلم والله سبحانه وتعالى يتكفل لك برزقك، ويتكفل لك إن شاء الله تعالى ويسد حاجتك، ولعله يزيل عنك الهموم والمشاكل. اطلب العلم ولا تجعل المشاكل عائقا وحاجزا عن طلب العلم، بل اطلب العلم وستجد حلا لهذه المشاكل إن شاء الله تعالى، وتأكد أنك مع الله سبحانه وتعالى، ولعلك من أولياء الله سبحانه وتعالى، فالله يتكفل بك. فاطلب العلم وكن شجاعا وجريئا، واجعل طلب العلم هو الأساس، وما تبقى من الدنيا خذها بما صح أو ذكر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فاطلب العلم، اجعله الأساس في حياتك، فهو فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. قال: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك. لاحظ هنا سبحان الله، من باب سنة النبي، وهذه السنة فيها أمر كبر كبر، ومن باب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الواجب علينا، وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أشكلت عليك مسألة في فقه أو في غير ذلك، فورا اذهب إلى العلماء، علماء أهل السنة، أهل الذكر، الذين يتحلون بصفتين: الصفة الأولى التقوى، والصفة الثانية العلم. هاهم أهل الذكر، تقوى وعلم. فالتقوى تمنعه من الشهوات واتباع الهوى، والعلم يمنعه من الشبهات والوقوع فيها. فلابد أن تبحث عن هذا الصنف من العلماء وتجد إن شاء الله تعالى ضالتك عنده، حتى وإن أخطأ فهو معذور باجتهاده، وأنت أديت الذي عليك فقد سألت أهل الذكر وعملت بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. وكبر كبر دائما، خذ كلام الكبار. فهذا الرجل زر بن حبيش ماذا فعل؟ جاء صحابيا من صحابة رسول الله، قال: وكنت امرئا من أصحاب النبي، أي أسألك لأنك من أصحابه فأنت أفهم لقوله وأعلم بمراده. فقال: جئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ يريد سبحان الله علو السند، علو السند في ذلك. بإمكانه أسأل عالما آخر من التابعين، لكنه على بسنده، وهذه صارت سنة عند العلماء العلو بالسند، أن يعلو بالسند. قال: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت، طبعا هذه من مسائل فقهية لا داعي لذكرها الآن، فقلت: هل لماذا لا داعي ذكرها الآن؟ حتى فيها كلام، وإن كان معروفا عند العلماء المقصود منها، ولكن بابها محل الفقه أفضل، ونحاول أن نحرص على الباب الذي نحن فيه وهو باب التوبة إلا ما وجدناه من فوائد. قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، بصوت له جهوري، بل بصوت له جهوري، هذا نعت مجرور، صوت نعت لصوت، هذا الأعرابي صوته جهوري، وهذه من صفة الأعراب الشدة والغلظة في الكلام، فنادى بصوت مرتفع: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال العربي، يعني قال العربي: والله لا أغضض. ثم قال العربي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، ولما هذه الجازمة النافية تشبه لم ولما، نفي وقلب وجزم وقلب، أي ولم يلحق، ولما يلحق بهم يعني يحب قوما لكن لا يلحق بهم بأعمالهم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام عن الهوى، ماذا في قلبك؟ فإن كنت محبا لأهل السنة فأنت معهم يوم القيامة إن شاء الله تعالى، والله يعينك إن شاء الله تعالى إن صدقت على اتباعهم في الدنيا والعمل بعمل أهل السنة. وإن كنت صاحب بدعة فلا تقل لي أن فلانا صحيح يجالس أهل بدعة ولكن ليس منهم. لماذا؟ لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن هنا قال سفيان الثوري عندما نزل رجل قيل أنه من أهل السنة، قال: أين نزل في البصرة هذا الكلام؟ قالوا: عند فلان القدري أو عند القدرية. فقالوا: هو قدري. المرء مع من أحب، المرء على دين خليله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معه يوم القيامة، والمحبة تستلزم اتباع وليس كلاما. والذي يحب الكفار محبة حقيقية فهو معهم يوم القيامة. قال: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، وباب واسع جدا، تخيل في من 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 أوله إلى آخره في عرضه، باب مسيرته 40 أو 70 عاما. قال سفيان: أحد الرواة قيل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا. لماذا؟ قال: للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. انظر إلى توبة الله سبحانه وتعالى وعظم توبته وكثرة رحمته وسعة فضله. الحديث الذي بعده قال: وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم. طيب هذا حديث نأخذه. نأخذه إن شاء الله تعالى. ونترك الحديث الأخير إلى الدرس القادم. قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل، أي في الأمم السابقة لعلهم بني إسرائيل، هذا الرجل قال: رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ هذا الرجل قتل 99 نفسا، اهتدى قلبه إلى أن يتوب، يريد أن يتوب ولا يعرف كيف السبيل إلى التوبة، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. دلوه على راهب عابد ليس عالما، ليس عنده علم، لكنه معروف بعبادته، فسأله عن التوبة، فقال: هل له من توبة؟ ماذا قال هذا الراهب؟ فقال: لا. هذا الجواب جواب جاهل، هذا الجواب جاهل، لا، والله سبحانه وتعالى تواب رحيم، فكيف تقول له؟ قال: فقتله فكمل به 100، قتله بل قتله جهله، لو علم رحمة الله وعلم أن الله هو التواب ومن يحول بينه وبين التوبة، فكيف يقول بعد ذلك لا؟ وهذا فيه فضل أهل العلم على أهل العبادة، أهل العبادة الذين ليس عندهم علم. وعندنا في هذا الزمان ويوجد في أزمنة كثيرة منهم من أصحاب عبادات القبور خاصة، الذين يدعون أنهم أهل تقوى وعبادة وانكباب على طاعة الله، ولكن كل عبادتهم عبارة عن بدع ومنكرات ومحدثات، ثم يقولون: نحن أهل الله وخاصته، بل حتى ادعوا أنهم أفضل من الأنبياء. لماذا؟ يقولون: النبي يحدث عن جبريل عن ربه، أما هم فيحدثهم قلبهم عن ربهم، ويقول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي، ومن هنا خرجوا بقولهم: الولي أعظم من النبي، نسأل الله السلامة. قال: فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. طبعا لا شك العالم الذي يعمل بعلمه، والعابد قتله جهله لأنه ليس عنده علم، لكن إذا كان العابد عالما فهذا الأكمل ولا شك، وهذا هو المطلوب، بل نسأل الله السلامة من عالم ليس بعابد، كمن يفيد غيره ولا يفيد نفسه، ويخشى عليه يوم القيامة أنه من تسعر الناس به أول الناس. فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. دله أولا على أن التوبة مقبولة، فالتوبة يقبلها الله، ولا حول بينه وبين التوبة إلا أن تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر، ثم دله على طريقة التوبة وأنه لربما يتوب ولكن قد يرجع إلى المعاصي. لماذا؟ لأن قومه أو أرضه أرض سوء، فعليه الهجرة إلى أرض كذا وكذا، إلى أرض فيها أناس صالحون يعبد الله معهم. وهذا فيه الحث على ترك المعصية وترك أسبابها وترك المكان الذي يوصلك إليها وكل ما يقرب إليها، هجرة إلى الله. وهنا مسألة يحتج بعض أهل البدع في هذا الزمان من الجماعات التي تخرج وقال لها جماعة التبليغ والدعوة بهذا الحديث، حيث أنهم يخرجون من بيوتهم إلى أماكن أخرى استدلالا بهذا الحديث أنهم خرجوا هجرة من أرض السوء إلى أرض الصلاح، فنسأل الله السلامة من فكرهم وفهمهم السقيم. من قال لهم أن أرضهم أرض سوء وأرض التي ذهبوا إليها أرض سلامة وصلاح؟ لربما أرضهم أصلح من الأرض التي ذهبوا إليها، خاصة أنهم يذهبون من شارع إلى شارع. فما الفرق بين هذا الشارع وهذا الشارع، أو هذه القرية وهذه القرية، وهم في نفس المدينة؟ فنسأل الله السلام على هذا الفهم السقيم. طيب، فهذا فيه حقيقة البعد عن العلم الشرعي وترك أقوال العلماء وتسليم القلب والعقل لأناس من أضل الناس من أهل البدع، فيضحكون على العوام ويخرجونهم معهم بحجة أنهم يدعون إلى الله. ولا شك أنهم جماعة أو فرقة دعوة وتبليغ، ولكن ليس دعوة إلى الله، وليس تبليغا عن رسول الله، بل دعوة إلى النار وتبليغ عن إبليس. نسأل الله السلامة، نسأل الله الهداية لهم ولنا جميعا. لابد أن نشدد على أهل البدع، فيه حقيقة رحمة بهم، وفيه كذلك تنبيه لغيرهم أن لا يقعوا في مثل ما وقعوا فيه. وهذا الدين أمانة، لابد أن نبلغه. رضي من رضي وسخط من سخط. قال: فانطلق، أي ذهب، أخذ بكلام العالم، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بقدر الله. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إذ مات في وسط الطريق. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. طبعا كلمة لم يعمل خيرا قط في لغة العرب لا يعني أنه لم يعمل أي خير، صفر صفر خير، لا. فهل هو عمل، مشى نصف الطريق، ذهب تائبا إلى ذلك العابد يسأل عن التوبة، ثم إلى العالم، ثم مشى نصف الطريق يريد أن يذهب إلى أرض الصالحين يعبد الله، كل هذا ولم يعمل خيرا؟ بل عمل خيرا، ولكن من كثرة الذنوب كأنه لم يعمل خيرا قط. هذه لغة العرب، وهذا ما تقول الزوجة التي تكفر العشير. بماذا تدخل النار؟ بكفرانها العشير، أحسن إليها الدهر وتقول ما عمل خيرا قط. هذا المقصود. وبالتالي الذين يخرجون من النار، يخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط، هم عندهم عمل، ولكن لشدة أو لكثرة أعمالهم الباطلة أو لضعف أعمالهم الصالحة يقال فيهم لم يعملوا خيرا قط، لكن عندهم أصل عمل، عندهم أصل عمل، وهم موحدون. فلما يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار أخرجهم لأنهم موحدون، وعندهم لا إله إلا الله، وعندهم عمل كذلك، لأن هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. نقل الإجماع في ذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وغير واحد من أهل الإسلام نقل الإجماع على أن الإسلام قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص. فيأتي واحد ويقول بحديث لم يعمل خيرا قط أن العمل ليس من الإيمان، هذا مصيبة. قال: فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما. فقال، هذا من رحمة الله، وهذا فيه هذا خبر عن قوم سابقين، والله سبحانه وتعالى الذي أراد هذا، وأراد الملائكة أن تختصم فيه، وأراد أن يموت في وسط الطريق، وأراد أن يأتي ملك في صورة آدمي فيجعلوه حكما بينهم. قال: فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، قبل الله توبته. وهذا فيه حث على التوبة، واحرص عليها وامض في سبيل في طريق التوبة ولا تتوقف. قال: فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. نتوقف عند هذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس الرابع من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. واليوم نتحدث عن الباب الثاني، وهو باب التوبة. التوبة هي الرجوع. قال الشيخ العثيمين: من تاب يتوب إذا رجع. وشرعا الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ولها شروط ذكر المؤلف منها ثلاثة إذا كانت متعلقة بحق الله تعالى. فإن الذنوب تنقسم إلى قسمين من هذا: منها ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى كترك الصلاة مثلا، أو هنالك القسم الثاني ما يتعلق بحق الآدميين كالغيبة والنميمة وسرقة المال وقذف المحصنات، فهذه تتعلق بحق آدميين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط إذا كانت متعلقة بحق الله تعالى، وزاد عليها شرطا رابعا إذا كانت لحق أو بحق متعلقة بحق آدمي. وزاد العثيمين رحمه الله تعالى شرطين آخرين على الاثنين، سواء كان متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى أو كان متعلقا بحق آدمي. الشرط الأول الذي لابد أن نعلمه هو الباب الأول: النية، أن تكون هذه التوبة لله سبحانه وتعالى، خالصة لله، ليس خوفا من الناس، أو ليس لسبب عارض جعله يتوب. يعني مثلا واحد يشرب الخمر فنفد ماله فقال تبت وندم وأقلع وقال لن أعود إلى الخمر، هو حقيقة هل الذي جعلك تترك الخمر أنك حقيقة تبت، أم أنك لا تجد المال؟ لذلك لابد أن يكون تركك لهذا المحرم وجه الله سبحانه وتعالى، الإخلاص. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقلع عن المعصية، لابد فورا التوبة أن تقلع فورا عن المعصية. والشرط الثالث أن يندم حقيقة على فعلها، ويندم من قلبه، وليس فقط يقول للناس ندمت وهو في قرارة نفسه ليس نادما، الندم الحقيقي هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب مهما حدث، لا يعود. طيب وإذا عاد بعد أن صدق لله سبحانه وتعالى مقلعا عن المعصية، نادما على فعلها، عازما على أن لا يعود، ثم عاد. هنا أيضا يجدد التوبة مرة ثانية، يخلص لله ويستعين بالله على أن يترك المعصية فيقلع عنها ويندم على فعلها ويعزم على أن لا يعود، حتى وإن عاد بعد ذلك، وإن كان هذا ليس جيدا أن يعود، ولكننا نحن البشر عندنا هذا الضعف، فلا يمل من التوبة. والشيطان يحاول أن ييأس الإنسان من التوبة ويقنطه من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، إلا القوم الظالمون. لا يقنط المسلم المؤمن، لا يقنط من رحمة الله. باب التوبة مفتوح، فالتواب هو الله سبحانه وتعالى ما لم تطلع الشمس من مغربها. وهذا شرط آخر ذكره العلماء، أن تكون التوبة في زمن التوبة، في زمن قبولها. ما هو زمن قبول التوبة؟ إذا أردنا على العموم، قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما إذا كان الأمر على الإنسان نفسه فإن توبته مقبولة ما دامت روحه لم تصل الحلقوم، ما لم يغرغر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أن تكون التوبة في زمن قبولها شرط خامس أو شرط سادس لقبول التوبة. ويبقى الشرط السابع إذا كان الأمر متعلقا، أو الشرط الأخير إذا كان الأمر متعلقا بحقوق الآدميين. الشرط السادس عفوا، إذا كان الأمر متعلقا بحقوق الآدميين فعليه أن يرده إليه. واختلف العلماء في هذا الجانب أو في هذه المسألة، هل دائما يجب عليه أن يرد حق الآدميين؟ فهنا المسألة فيها تفصيل. إذا كان الأمر مالا فلا بد أن يرده إليه، أو ضربه لا بد أن يضع جسمه أو جسده أمامه فيقتص منه إلى أن يسامحه الآخر. إذا كانت غيبة وعلم بها فلا بد أن يتحلله منها. إذا كانت غيبة لم يعلم عنها فالأفضل أن لا يتكلم، لعل ذلك يجر مشاكل أخرى، بل يستغفر لأخيه. وقد ورد في ذلك حديث موضوع ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وهذا الحديث موضوع، قال الشيخ الألباني ذلك في ضعيف الجامع، حديث رقم 4190. مسألة أخرى ذكرها المؤلف، قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. المسألة فيها خلاف، التوبة من الذنب تقبل إذا كان عنده ثمة ذنوب أخرى أم لا؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تقبل حتى يتوب من جميع ذنوبه، وهذا القول ضعيف. والقول الثاني أنها تقبل مطلقا، وهذا القول صحيح، يعني كل ذنب تبت منه فإنه يقبل وإن كان عندك ذنوب أخرى. وهناك قول ثالث وهو قول جيد ولكن لا يجزم به، والثاني أدق وأصح والله أعلم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ العثيمين وذهب إليه مؤلف. القول الثالث إذا كان ذنبا، إذا كان الذنب متعلقا بذنوب أخرى أو بذنب آخر فلابد أن يتوب من جميعها بما يتعلق فيها. مثلا الزاني يريد أن يتوب، يجب عليه أن يتوب من الزنا ومن النظر إلى النساء، النظر المحرم والأمور التي تتعلق في هذا الجانب، ولكن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده. فالقول الثاني اختار الشيخ العثيمين وهو قول طيب، إن شاء الله تعالى نقول بما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله. ذكر المؤلف قال: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة، وذكر بعض الآيات في ذلك، منها قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، جاءت في معرض الحث أو الأمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، ثم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وذكر حد العورة أو حد المسموح لهم بالدخول على النساء وما هي حد العورة إلى آخره في سورة النور، ثم قال في آخر الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيه أمر بالتوبة، ودل على أن التوبة عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب يعود هذا الرجوع إلى الله عليه بالخير والفلاح في الدنيا، ويعود عليه بالآخرة. ثم ذكر المؤلف بعض، طبعا أيضا مسألة مهمة قبل أن ندخل في الأحاديث، ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: من وقع في ذنب فلا يفضح نفسه، بل عليه أن يستر نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة كما جاء في الحديث أن يفعل الذنب ثم يصبح يحدث به الناس يقول: فعلت كذا وكذا، وقد ستره الله ويكشف ستر الله عنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الذنب الذي يرتبط به حد كالزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات وغير ذلك، فهل له أن يخبر الإمام بذلك؟ نعم، يفعل ذلك، وقد فعل ذلك بعض الصحابة، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد. لكن الأصل في الإنسان أن يستر نفسه ويستغفر ويتوب بالشروط التي ذكرها العلماء حتى تقبل توبته. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحاديث مرتبطة بهذا الباب. الحديث الأول، طبعا أتمنى أن نكون حفظنا الحديث الماضية 12 حديثا ذكرناه في باب التوبة، في باب الإخلاص عفوا، فهل تم حفظها؟ وإن تم حفظها فعندك أسبوع كامل لمراجعتها، تبقى تراجعها ولا تزد عليها، فقط ابقى على مراجعة باب النية والإخلاص بمراجعة الحفظ حتى تتمكن منه، ثم تعال لننتقل إلى هذا الباب الجديد. الأحاديث الماضية سهلة ومعروفة حقيقة، يفترض عند طلاب العلم بل عند المسلمين يفترض أن تكون تلك الأحاديث معروفة. الحديث 13 وهو الحديث الأول في باب التوبة، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وفي الحديث 14 وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يفعله بنفسه، يأمرنا بأمر وهو يفعله بنفسه صلى الله عليه وسلم، فنحن أحوج ما نكون إلى هذا الفعل، وأن نقتدي ونستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو أخذا بأمره واقتداء بفعله وسنته صلى الله عليه وسلم، فهو يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة كما في الحديث، حديث أبي هريرة أكثر من 70 مرة، وفي حديث الأغر ابن يسار المزني وهو الجهني رضي الله تعالى عنه يتوب في اليوم ويستغفره أكثر في 100 مرة، وهذا لا يخالف هذا، فهذا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوبة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر ويتوب، وقد كان ساجدا صلى الله عليه وسلم وفي سجوده يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيأتيه المغيرة بن شعبة وفي بعض في حديث جاءت بعض أزواجه تقول ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما نحن أهل للمعصية وحاجتنا إلى التوبة والاستغفار كبيرة، فنحن أحوج أن نستغفر ونتوب توبة نصوحة ونصدق مع الله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل حين. الحديث الذي بعده قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أنس الخزرجي من الخزرج، ولد قبل الهجرة بعشر سنوات وبقي خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مجيئه المدينة عشر سنوات تقريبا، فحقيقة كان وعاء علم يأخذ وينهل من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها منقبة لأمه أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، وهي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم لأخواله، كانت حريصة أن يتعلم ابنها العلم الشرعي، فأرسلته ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال الحظ الوافر والعلم الكثير والخير، وهذا فيه حقيقة دعوة لنسائنا وأمهاتنا وسائر نساء المسلمين أن تحث ابنها على طلب العلم وترسله بنفسها، وقد فعلت ذلك أم أحمد ابن حنبل رحمه الله ورحمها الله، كانت ترسله لصلاة الفجر وإلى الكتاب وهو صغير طفل صغير، وتبقى تنتظر حتى تنتهي صلاة الفجر، كان طفلا صغيرا تخاف عليه، إلى أن صار الإمام أحمد إمام العراق بل إمام المسلمين، وحقيقة الذي صار يمتحن به، وكما قال يحيى علي بن المديني رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة، أو نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. هذا هو الإمام أحمد، وراءه أمه رضي الله تعالى عنها ورحمه الله، وهذا أنس بن مالك وراءه أمه، فما أحوجنا إلى نساء مثل تلك النساء. ومن جميل القصص في طفل صغير كان أسود اللون، كان أفحج، كان أصلع وهو طفل، وكان فيه حول، وكان أفطس العين، وكان الأطفال يتجنبونه ولا يحبون صحبته، وكانت أمه حزينة عليه، لا أحد يريد أن يلعب مع ابنها، تشكو إلى جارة من جاراتها فصيحة حكيمة، تشكو هذا الأمر، فدلتها إلى شيء ليرتفع شأنه ويعلو قدره بين الناس، قالت لها: إذا أردت له أن يعلو قدره اجعليه يطلب العلم، فطلب العلم فصار إمام مكة. عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى نادى منادي الخليفة في موسم الحج: لا يفتي أحد وعطاء في مكة، لا يفتي أحد، ممنوع حتى أن يتكلم عطاء، وله قصص عظيمة وجليلة لا أحد من الناس لا يعرفه. ومع ذلك الدين عزيز وطلب العلم عزيز. لما مات عطاء يقول، وأظن الذي قالها أيوب السختياني والله أعلم نسيت، لكن أظنه أيوب قال: مات عطاء بن أبي رباح وعطاء من هو عند الناس بمعروف، قال: وليس في مجلسه إلا خمسة. سبحان الله، الناس حقيقة يعني يبخلون على أنفسهم في هذا العلم، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لمن ييسر له طريق العلم، وهذا الطريق يؤدي إذا أخلص العبد النية لله ومشى بالطريق الصحيح يوصله إلى الجنة، من التمس طريقا يبتغي به علما يسر الله له طريقا إلى الجنة. قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك، نقول عن أبي حمزة هذا ممنوع من الصرف، باب الفائدة. علم وصفه علم، وكذلك لفظه مؤنث تأنيثا لفظيا وليس معنويا، المعنى ذكر ولكن مؤنث باللفظ فيه تاء مربوطة، فاجتمعت العلتان، علة المعنى وهو العلمية وعلة اللفظ وهو التأنيث، فمنع من الصرف. منع من الصرف أي عند الجر يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. لذلك نقول وعن أبي حمزة، ثم قلنا أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. جاء في رواية أنه ينتظر الموت وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث العظيم فيه الحث على الإسراع بالتوبة، تعلم أن الله يفرح فرحا شديدا إذا تاب العبد. نعم الإنسان يعمل المعصية وإذا عاد إلى الله يكون خجلا من نفسه لأنه وقع في هذا الذنب، لكن انظر من الجهة الأخرى ولعلها الجهة الأهم حقيقة، أن الله يفرح فرحا شديدا، بل يفرح مثلما هذا الرجل الذي كان معه راحلته، كانت راحلته معه وعليها الطعام والشراب وعليها ملابسه وكل شيء، وكان في طريق فوقع عن هذه الراحلة، فذهبت هذه الراحلة، بحث عنها وبحث فأيس أن يجدها، فوجد شجرة فوقف أو جلس في ظلها ينتظر فرج الله أو ينتظر الموت، لا شيء عنده. ثم نام، فلما استيقظ وجد الراحل عنده. تخيل ما هو شعوره من الفرح، فرح فرحا شديدا، بل من شدة فرحه أخطأ باللفظ، يريد أن يشكر الله ويحمده ويثبت أنه عبد لله، عكس الأمر لفظا وليس من قلبه، أخطأ باللفظ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ فلم يقل اللهم أنت ربي وأنا عبدك من شدة الفرح، يعني اللسان تلعثم لا يعرف ماذا يقول من فرحه. انظر، الله أفرح وأشد فرحا من أحدكم بتوبته إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فلنبادر بالتوبة ولا نيأس من روح الله ولا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في الدنيا، يغفر الذنوب جميعا حتى ولو كان الكفر، نعم حتى ولو كان الكفر، والإسلام يجب ما قبله. ويقابلها آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا بعد الموت يوم القيامة إذا وافى العبد ربه بذنوب، فإذا كانت الذنوب ذنوب شرك فإن الله لا يغفرها. وهل هي الشرك الأكبر أم الأصغر؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والأحوط أن يستغفر الإنسان ويتوب ويعاهد نفسه من التوبة في كل حين من الشرك صغيره وكبيره. وإذا كان الذنب دون الشرك فإن الله يغفره. إذن الآية: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في الدنيا قبل الموت، إن تبت إلى الله واستغفرت الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا بشروط التوبة والاستغفار. ولكن إذا مات الإنسان عليه ذنوب، فنأتي إلى آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث أيضا فيه فائدة، إثبات الفرح صفة لله، وهذا الفرح فرح يليق به من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف. كذلك فيها فائدة، هذا الحديث فيه فائدة أن الخطأ لا يؤاخذ العبد عليه، فهذا العبد أخطأ ونطق بالكفر عندما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر، فإن كان يعتقد ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكنه كان قد أخطأ باللفظ فهذا معفو عنه، والله سبحانه وتعالى يعفو عنه. وقال تعالى، قال المؤمنون ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقد قال الله تعالى في الحديث قد فعلت. طبعا على هذا ينبني مسائل فقهية في الطلاق وغيرها. الحديث الذي بعده، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه عظيم توبة الله سبحانه وتعالى وكريم فضله، أنه يتوب فيبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. عظم رحمة الله واسعة وتوبته عظيمة، فهو التواب سبحانه وتعالى، اسمه التواب وله صفة التوبة. حتى تطلع الشمس من مغربها، الشمس تطلع من الشرق إلى الغروب، هذه ما جرى به، جرت به العادة، هذا ما جرت به العادة إلى أن يشاء الله، فتطلع الشمس على غير العادة، فيؤمن جميع من رآها، حتى كما قال الشيخ العثيمين حتى الكفار واليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون وغيرهم كلهم يؤمنون، ولكن الذي لم يؤمن قبل أن تطلع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه. والدليل قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي، أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون، هذا فيه تهديد، قل انتظروا إنا منتظرون، آية للتهديد والوعيد. فالتوبة مقبولة طالما لم تطلع الشمس من مغربها، ولكن إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، فالحذر الحذر، حتى وإن آمن، حتى وإن آمن. أيضا هذا الحديث إن الله تعالى يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار فيه فائدة، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، واليد يدان، يدان لله، كما في قوله تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنحن نثبت الله ما أثبته لنفسه، فنثبت الله صفة اليد من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، فلا نمثله بأي مخلوق، ونثبت له صفة لأنه السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة أوفر الناس حظا بالأخذ بالكتاب والسنة، يأخذون كل الكتاب والسنة ويردون المتشابه إلى المحكم، فهذه الآية لا يأخذون نصفها ويتركون الباقي كما تفعل المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتردية، يقولون ليس كمثله شيء ولا يكملون، بل قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نقول كما يقول الممثلة وهو السميع البصير، فيثبتون كل الصفات ويجعلونها تشبه صفات المخلوقات، بل نقول ليس كمثله شيء. هذا هو الذي يكون سعيدا، أسعد الناس الكتاب والسنة، من أخذ جميع نصوص الكتاب والسنة، وإن جاءت آية فيها متشابه يردها إلى المحكم، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هذه الأصل لا يختلف فيها الناس، قل هو الله أحد ليس له ثان، تلك عشرة كاملة لا يمكن أن تكون تسعة، آيات محكمة واضحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، آية محكمة. فنأتي إلى آية متشابهة نردها إلى المحكم، فقال تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه الآية يأخذ بها الخوارج والمعتزلة ويقولون: من يقع في المعصية فإنه مخلد في النار، على خلاف بين الخوارج والمعتزلة. قالت الخوارج: هو كافر في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. وقالت المعتزلة: هو في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار. اختلفوا في حكم الدنيا واتفقوا في حكم الآخرة، وكلا القومين قولهما باطل. لماذا؟ لأن هذه الآية من المتشابهات، وكان عليهم أن يردوها إلى المحكم من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأسعد الناس بالكتاب والسنة من أخذ بجميع النصوص، فإن واجهته آية متشابهة رد المتشابهة إلى المحكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى الحلقوم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. اختلف العلماء في تحسينات الترمذي مع مراعاة النسخ التي في الموجودة، بعضها فيها خلاف النسخ، فإن وجدت حديثا قال فيه الترمذي حديث حسن يختلف عن قوله حديث حسن صحيح، يختلف عن قوله حديث صحيح، يختلف عن قوله حديث غريب. هناك حديث يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وخلاف بين العلم في مقصود الترمذي. يراجع في هذا الكتب الحديثية وبيان أقوال العلماء فيها. ولكن على كل حال لا تستعجل إذا سمعت أو قرأت قول الترمذي هذا حديث حسن، لا تستعجل وتقول أنه حسن، بل عليك أن تنظر ماذا يقول العلماء فيه، لأن الترمذي أصلا لم يتفق على كلمة حسن عنده. هل هو الحسن الاصطلاحي أي الذي دون الصحيح وفوق الضعيف، أم الحسن اللغوي، أم ماذا يريد الترمذي؟ طيب، إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه إلى الحلقوم. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يوصي الأمة، يقول: أكثر من السجود: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكذلك تدعو وتقول: اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت، وكذلك اللهم أحسن خاتمتي. هذه وصية من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في السجود، علينا أن نأخذ هذه الوصية فهي طيبة جدا. قال المؤلف رحمه الله: وعن زر بن حبيش رحمه الله، وهو تابعي مخضرم، أي أدرك أيام الجاهلية وأدرك الإسلام، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله لم يكن مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين المخضرمين، أي الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولكنه لا تعرف له صحبة. والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخلل ذلك ردة، أما التابعي فهو من أدرك الصحابي. زر بن حبيش أبو مريم الأسدي، وقيل أبو مطرف، توفي سنة 82 للهجرة في الكوفة. يقول: قال أتيت صفوان بن عسال، المرادي له صحبة، قيل أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 أو 12 غزوة رضي الله عنه. يقول زر: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين، حك ووقع في نفسه موضوع المسح، لأن كان فيه خلاف بين من ومن، خلاف بين ثلاثة أقوام: القوم الأول الشيعة الروافض، وإن كان في زمانهم لا يوجد روافض والله أعلم طبعا، هذا معروف، لكن قد يكون الكلام في زمان مشايعة الشيعة، ولكن أظن أن في ذلك الزمن لم يخرج من يقول بمثل هذا القول من الشيعة، لكن كان هذا القول الثاني الذي نريد أن نقوله هو قول الخوارج بمنع المسح على الخفين، وهذا أظنه كان مشتهرا هذا القول في زمانهم. والقول الثالث هو القول الحق عليه أهل السنة، عليه أهل السنة المسح على الخفين، وفي زماننا هي فارقة بيننا وبين الروافض المسح على الخفين، فهم لا يرون المسح على الخفين ولا يرون الغسل الرجلين، إنما يقولون بالمسح على القدمين، نسأل الله السلامة. فيقول: ما جاء بك يا زر؟ قال: فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا فيه منقبة لطالب العلم، وفيه حث على طلب العلم، وطلب العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى. أخلص النية وامضي، حتى وإن تعثرت عليك ظروف الحياة من عمل وغيره ومشاكل دنيوية، لا تخلو هذه الدنيا من هذه المشاكل لطالب العلم ولا لغيره، ولكن لا تجعل مشاكل الحياة اليومية أو المشاكل الموجودة عندك تعيقك عن طلب العلم. قال لي بعض الإخوة اليوم سبحان الله في هذا أنه يعني يريد أن يرتب أموره بسبب مشاكل، فقلت له يعني، وهذا ما تعلمته من شيخي وتعلمته من كلام للعلماء ومذكور عبد القيم شيء من هذا بموضوع آخر لكنه قريب، اطلب العلم والله سبحانه وتعالى يتكفل لك برزقك ويتكفل لك إن شاء الله تعالى ويسد حاجتك، ولعله يزيل عنك الهموم والمشاكل. اطلب العلم ولا تجعل المشاكل عائقا وحاجزا عن طلب علم، بل اطلب العلم وستجد حلا لهذه المشاكل إن شاء الله تعالى، وتأكد أنك مع الله سبحانه وتعالى، ولعلك من أولياء الله سبحانه وتعالى، فالله يتكفل بك. فاطلب العلم وكن شجاعا وجريئا، واجعل طلب العلم هو الأساس، وما تبقى من الدنيا خذها بما صح أو ذكر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فاطلب العلم، اجعله الأساس في حياتك، فهو فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. قال: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك. لاحظ هنا سبحان الله، من باب سنة النبي، وهذه السنة فيها أمر كبر كبر، ومن باب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الواجب علينا، وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أشكلت عليك مسألة في فقه أو في غير ذلك، فورا اذهب إلى العلماء، علماء أهل السنة أهل الذكر، الذين يتحلون بصفتين: الصفة الأولى التقوى، والصفة الثانية العلم. ها هم أهل الذكر، تقوى وعلم. فالتقوى تمنعه من الشهوات، واتباع الهوى والعلم يمنعه من الشبهات والوقوع فيها. فلا بد أن تبحث عن هذا الصنف من العلماء وتجد إن شاء الله تعالى ضالتك عنده، حتى وإن أخطأ فهو معذور باجتهاده، وأنت أديت الذي عليك فقد سألت أهل الذكر وعملت بما أمرك الله سبحانه وتعالى به. وكبر كبر دائما، خذ كلام الكبار. فهذا الرجل زر بن حبيش ماذا فعل؟ جاء صحابيا من صحابة رسول الله، قال: وكنت امرئا من أصحاب النبي، أي أسألك لأنك من أصحابه فأنت أفهم لقوله وأعلم بمراده. فقال: جئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ يريد سبحان الله علو السند، علو السند في ذلك، بإمكانه يسأل عالما آخر من التابعين، لكنه على بسنده، وهذه صارت سنة عند العلماء العلو بالسند، أن يعلو بالسند. قال: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت، طبعا هذه من مسائل فقهية لا داعي لذكرها الآن، فقلت: هل لماذا لا داعي ذكرها الآن حتى فيها كلام، وإن كان معروفا عند العلماء المقصود منها، ولكن بابها محل الفقه أفضل، ونحاول أن نحرص على الباب الذي نحن فيه وهو باب التوبة إلا ما وجدناه من فوائد. قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، بصوت له جهوري، بل بصوت له جهوري، هذا نعت مجرور، صوت نعت لصوت، هذا الأعرابي صوته جهوري، وهذه من صفة الأعراب الشدة والغلظة في الكلام، فنادى بصوت مرتفع: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال العربي، يعني قال العربي: والله لا أغضض. ثم قال العربي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، ولما هذه الجازمة النافية تشبه لم ولما، نفي وقل وجزم وقلب، أي ولم يلحق، ولما يلحق بهم يعني يحب قوما لكن لا يلحق بهم بأعمالهم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام عن الهوى، ماذا في قلبك؟ فإن كنت محبا لأهل السنة فأنت معهم يوم القيامة إن شاء الله تعالى، والله يعينك إن شاء الله تعالى إن صدقت على اتباعهم في الدنيا والعمل بعمل أهل السنة. وإن كنت صاحب بدعة فلا تقل لي أن فلانا صحيح يجالس أهل بدعة ولكن ليس منهم. لماذا؟ لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن هنا قال سفيان الثوري: عندما نزل رجل قيل أنه من أهل السنة، قال: أين نزل في البصرة هذا الكلام؟ قالوا: عند فلان القدري أو عند القدرية. فقالوا: هو قدري. المرء مع من أحب، المرء على دين خليله. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معه يوم القيامة، والمحبة تستلزم اتباع وليس كلاما. والذي يحب الكفار محبة حقيقية فهو معهم يوم القيامة. قال: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، باب واسع جدا. تخيل في من 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 أوله إلى آخره في عرضه، باب مسيرته 40 أو 70 عاما. قال سفيان: أحد الرواة قيل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا. لماذا؟ قال: للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. انظر إلى توبة الله سبحانه وتعالى وعظم توبته وكثرة رحمته وسعة فضله. الحديث الذي بعده قال: وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان وعن وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم. طيب هذا حديث نأخذه. نأخذه إن شاء الله تعالى. ونترك الحديث الأخير إلى الدرس القادم. قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل، أي في الأمم السابقة لعلهم بني إسرائيل، هذا الرجل قال: رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ هذا الرجل قتل 99 نفسا، اهتدى قلبه إلى أن يتوب، يريد أن يتوب ولا يعرف كيف السبيل إلى التوبة، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. دلوه على راهب عابد ليس عالما، ليس عنده علم، لكنه معروف بعبادته، فسأله عن التوبة، فقال: هل له من توبة؟ ماذا قال هذا الراهب؟ فقال: لا. هذا الجواب جواب جاهل، هذا الجواب جاهل، لا، والله سبحانه وتعالى تواب رحيم، فكيف تقول له؟ قال: فقتله فكمل به 100، قتله بل قتله جهله، لو علم رحمة الله وعلم أن الله هو التواب ومن يحول بينه وبين التوبة، فكيف يقول بعد ذلك لا؟ وهذا فيه فضل أهل العلم على أهل العبادة، أهل العبادة الذين ليس عندهم علم. وعندنا في هذا الزمان ويوجد في أزمنة كثيرة منهم من أصحاب عبادات القبور خاصة، الذين يدعون أنهم أهل تقوى وعبادة وانكباب على طاعة الله، ولكن كل عبادتهم عبارة عن بدع ومنكرات ومحدثات، ثم يقولون: نحن أهل الله وخاصته، بل حتى ادعوا أنهم أفضل من الأنبياء. لماذا؟ يقولون: النبي يحدث عن جبريل عن ربه، أما هم فيحدثهم قلبهم عن ربهم، ويقول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي، ومن هنا خرجوا بقولهم: الولي أعظم من النبي، نسأل الله السلامة. قال: فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. طبعا لا شك العالم الذي يعمل بعلمه، والعابد قتله جهله لأنه ليس عنده علم، لكن إذا كان العابد عالما فهذا الأكمل ولا شك، وهذا هو المطلوب، بل نسأل الله السلامة من عالم ليس بعابد، كمن يفيد غيره ولا يفيد نفسه، ويخشى عليه يوم القيامة أنه من تسعر الناس به أول الناس. فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. دله أولا على أن التوبة مقبولة، فالتوبة يقبلها الله، ولا حول بينه وبين التوبة إلا أن تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر، ثم دله على طريقة التوبة، وأنه لربما يتوب ولكن قد يرجع إلى المعاصي. لماذا؟ لأن قومه أو أرضه أرض سوء، فعليه الهجرة إلى أرض كذا وكذا، إلى أرض فيها أناس صالحون يعبد الله معهم. وهذا فيه الحث على ترك المعصية وترك أسبابها وترك المكان الذي يوصلك إليها وكل ما يقرب إليها، هجرة إلى الله. وهنا مسألة يحتج بعض أهل البدع في هذا الزمان من الجماعات التي تخرج وقال لها جماعة التبليغ والدعوة بهذا الحديث، حيث أنهم يخرجون من بيوتهم إلى أماكن أخرى استدلالا بهذا الحديث، أنهم خرجوا هجرة من أرض السوء إلى أرض الصلاح، فنسأل الله السلامة من فكرهم وفهمهم السقيم. من قال لهم أن أرضهم أرض سوء وأرض التي ذهبوا إليها أرض سلامة وصلاح؟ لربما أرضهم أصلح من الأرض التي ذهبوا إليها، خاصة أنهم يذهبون من شارع إلى شارع. فما الفرق بين هذا الشارع وهذا الشارع، أو هذه القرية وهذه القرية، وهم في نفس المدينة؟ فنسأل الله السلام على هذا الفهم السقيم. طيب، فهذا فيه حقيقة البعد عن العلم الشرعي وترك أقوال العلماء وتسليم القلب والعقل لأناس من أضل الناس من أهل البدع، فيضحكون على العوام ويخرجونهم معهم بحجة أنهم يدعون إلى الله. ولا شك أنهم جماعة أو فرقة دعوة وتبليغ، ولكن ليس دعوة إلى الله، وليس تبليغا عن رسول الله، بل دعوة إلى النار وتبليغ عن إبليس. نسأل الله السلامة، نسأل الله الهداية لهم ولنا جميعا. لابد أن نشدد على أهل البدع، فيه حقيقة رحمة بهم، وفيه كذلك تنبيه لغيرهم أن لا يقعوا في مثل ما وقعوا فيه. وهذا الدين أمانة، لابد أن نبلغه. رضي من رضي وسخط من سخط. قال: فانطلق، أي ذهب، أخذ بكلام العالم، حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب بقدر الله. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إذ مات في وسط الطريق. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. طبعا كلمة لم يعمل خيرا قط في لغة العرب لا يعني أنه لم يعمل أي خير، صفر صفر خير، لا. فهل هو عمل، مشى نصف الطريق، ذهب تائبا إلى ذلك العابد يسأل عن التوبة، ثم إلى العالم، ثم مشى نصف الطريق يريد أن يذهب إلى أرض الصالحين يعبد الله، كل هذا ولم يعمل خيرا؟ بل عمل خيرا، ولكن من كثرة الذنوب كأنه لم يعمل خيرا قط. هذه لغة العرب، وهذا ما تقول الزوجة التي تكفر العشير. بماذا تدخل النار؟ بكفرانها العشير، أحسن إليها الدهر وتقول ما عمل خيرا قط. هذا المقصود. وبالتالي الذين يخرجون من النار، يخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط، هم عندهم عمل، ولكن لشدة أو لكثرة أعمالهم الباطلة أو لضعف أعمالهم الصالحة يقال فيهم لم يعملوا خيرا قط، لكن عندهم أصل عمل، عندهم أصل عمل، وهم موحدون. فلما يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار أخرجهم لأنهم موحدون وعندهم لا إله إلا الله وعندهم عمل كذلك، لأن هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا يجزئ أحدها إلا بالآخر. نقل الإجماع في ذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وغير واحد من أهل الإسلام نقل الإجماع على أن الإسلام قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص. فيأتي واحد ويقول بحديث لم يعمل خيرا قط أن العمل ليس من الإيمان، هذا مصيبة. قال: فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما. فقال، هذا من رحمة الله، وهذا فيه هذا خبر عن بني عن قوم سابقين، والله سبحانه وتعالى الذي أراد هذا، وأراد الملائكة أن تختصم فيه، وأراد أن يموت في وسط الطريق، وأراد أن يأتي ملك في صورة آدمي فيجعلوه حكما بينهم. قال: فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، قبل الله توبته. هذا فيه حث على التوبة، واحرص عليها وامض في سبيلها في طريق التوبة ولا تتوقف. قال: فقبضته ملائكة الرحمة، متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. نتوقف عند هذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.